بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم السبت الموافق 28 ليلة 29 من شهر رمضان الآخرة لعام 1441 للهجرة، والدرس بعد الفجر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين للسجود. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب رفع اليدين للسجود. باب رفع اليدين للسجود، مراده بهذه الترجمة أن الإنسان عندما يسجد فإنه يرفع يديه عند إرادة السجود، وعلى هذا فيكون عندما يكبر الإنسان للسجود يرفع يديه، عندما يكبر الإنسان لسجوده يرفع يديه مثل ما كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه وعند تكبيرة الإحرام، كذلك أيضا عند السجود. وهذه الترجمة معقودة لهذا، وقد أورد فيه حديث قتادة عن عاصم عن نصر بن عاصم الليثي عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه رفع يديه حين صلى حين دخل في صلاته،
رفع يديه في صلاته وإذا رفع،
يعني من عند تكبيرة الإحرام، في بعض الروايات حين دخل في صلاته وعند تكبيرة وعند الركوع وعند الرفع منه، وكذلك عند السجود وعند القيام من السجود. هذا هو أورد النسائي هذا الحديث عن مالك بن حويرث عن قتادة عن نصر بن عاصم، يرويه عن مالك بن حويرث عن نصر بن عاصم، ويرويه عن نصر بن عاصم قتادة، ويرويه عن قتادة ثلاثة، ذكر النسائي الأسانيد إليهم عن شعبة وعن سعيد بن أبي عروبة وعن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، تلتقي أسانيدهم عند قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواطن، ومنها ما ترجم له المصنف وهو عند السجود أنه يرفع يديه. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء فقالوا إنه يرفع يديه أحيانا، لأنه جاء في بعض الأحاديث عن عبد الله بن عمر أنه كان لا يفعل ذلك في السجود، يعني كان يرفع يديه عند الركوع عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه، وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان ذلك لا يفعل ذلك في سجوده. قالوا: فيكون ما جاء عن مالك بن حويرث محمولا على بعض الأحوال وعلى بعض الأحيان، وما جاء عن عبد الله بن عمر يعني محمولا على بعضها، وأنه لم يره يفعل ذلك الفعل الذي هو رفع اليدين عند التكبير للسجود. فمن العلماء من أخذ بما جاء في حديث مالك بن حويرث واعتبر ذلك حديثا دالا على صحة الرفع في هذا الموطن، ومن العلماء من قال إن ما جاء في حديث مالك بن حويرث من ذكر رفع اليدين عند السجود عند الرفع منه عند الرفع من السجود قال إن هذا وإن جاء بطريق صحيح إلا أنه يعتبر شاذا لأنه جاء من طرق عن من روى عن قتادة أنهم يروون ذلك وليس من طريق قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث وليس فيه ذكر رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه وإنما اقتصروا على المواطن الثلاثة التي هي عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه. ومن العلماء من زاد على ذلك عند القيام من التشهد الأول عند القيام من التشهد الأول فإن هذا ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر وكذلك جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهما أي عند القيام من التشهد الأول. فتكون المواضع على هذا أربعة يعني عند الركوع عند تكبيرة الإحرام الركوع الرفع منه والقيام من التشهد الأول. والمواطن الثلاثة الأول ذلك في الصحيحين والقيام من التشهد الأول ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر وأيضا ثابت في غير الصحيح من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يرفع يديه عند القيام من التشهد الأول بالإضافة إلى المواطن الثلاثة التي هي تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه. ويقولون ان الذين رووا يعني هذا الحديث مقتصرين على المواطن الثلاثة يعني هم اكثر من هؤلاء الذين رووا ذكر السجود والرفع منه ذكر السجود والرفع منه وانهم اكثر واحفظ فيكون رواية ما جاء في سنن النسائي وفي غيره من هذا الحديث من رواية قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث يكون من قبيل الشاذ. والذين يقولون بالأخذ بما جاء في الحديث قالوا أنها زيادة ثقة أنها زيادة ثقة وزيادة الثقة هي بمثابة الحديث المستقل بمثابة الحديث المستقل لو روى حديثا مستقلا يعني من هذه الطريق فإنه يعتمد عليها فكذلك ما جاء عنهم من الزيادة أو عن الثقة من الزيادة على ما رواه غيره فيكون من حفظ حجة على من لم يحفظ ولو كان ذلك الحافظ وجد من هو أحفظ منه أو من هو أكثر منه عددا فتعتبر تلك من زيادة الثقة. والأظهر أنه بناء على ما جاء في هذا الحديث أنه ترفع الأيدي في بعض الأحيان وليس دائما لأن الإسناد صحيح وفيه زيادة ثقة فتعتبر ويعول عليها. لكن كما ذكرت المواطن الثلاثة الأول موجودة في الصحيحين والموطن الرابع الذي هو عند قيامة الشهر الأول ثابت من صحيح البخاري وأما عند السجود وعند الرفع منه فهذا عند النسائي وعند أبي داود وعند غيرهما. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى هو الملقب الزمن البصري وكنيته أبو موسى كنيته أبو موسى مشهور بكنيته ومشهور بلقبه ومشهور بنسبته ويأتي ذكره في الرجال يقال محمد المثنى ويقال أبو موسى ويقال الزمن يعني روى عنه الزمن أو روى عنه أبو موسى أو روى عنه محمد المثنى وهو مشهور باسمه بنسبته وكنيته ولقبه. ومحمد بن المثنى البصري أخرج له أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة جميعا كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة ويعتبر هو من صغار شيوخ البخاري يعتبر من صغار شيوخ البخاري وقد كانت وفاته سنة 250 و200 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، ويشاركه في كونه شيخا لأصحاب الكتب الستة وكونه من صغار شيوخ البخاري محمد بن بشار بن دار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، فإن هؤلاء الثلاثة ماتوا قبل البخاري بأربع سنوات وكل منهم شيخ لأصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب الستة رووا عنهم عن هؤلاء الثلاثة مباشرة وبدون واسطة. ومحمد المثنى العنزي، هذا محمد المثنى العنزي الملقب بن دار والمكنى بأبي موسى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل كما قلت رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو شيخ لهم جميعا. الزمن الذي معنا محمد المثنى الزمن الملقب الزمن، وكذلك من دار أيضا، ومن دار يتفق مع محمد المثنى في أمور كثيرة، كما اتفق معه بسنة الوفاة اتفق معه بسنة الولادة، واتفق معه أيضا بكونهما من أهل بصرة، واتفق أيضا في الشيخ والتلاميذ. ولهذا قال الحافظ بن حجر عنهما إنهما كانا كفر سيرهان، كفر سيرهان يعني ما واحد يسبق الثاني بشدة تساويهما وتماثلهما. ويروي
عن ابن أبي عدي
وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي، محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن شعبة، وشعبة هو ابن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث إذا من أعلى صيغ التحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة وابن دعامه السدوسي البصري، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن نصر بن عاصم، عن نصر بن عاصم الليثي، وهو ثقة أخرج له البخاري في رفع اليدين ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن مالك بن الحويرث الليثي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وأنبه على رجل سبق مرة في الدرس الماضي، وهو أبو بشر الذي يروي عن يوسف ابن ماهد ويروي عنه شعبة، ذكرت في الدرس الماضي أنه بيان ابن بشر، لكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال المزي تبين أن بيان ابن بشر لم يروي عن أن بيان ابن بشر لم يروي عن يوسف بن ماهد، وإنما روى عنه جعفر ابن إياس ابن أبي وحدية، جعفر ابن إياس ابن أبي وحدية، فيكون أبو بشر هذا الذي لم ينسب ولم يسمى هو جعفر بن إياس ابن أبي وحدية، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يعني مثل ذات أيضا حديثه عند أصحاب الكتب الستة، هو ثقة لكن المراد بأبي بكر هذا في هذا الإسناد جعفر بن إياس وليس بيان ابن بكر الأحمسي.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فذكر مثله.
ثم ذكر النسائي حديث مالك بن الحويرث من طريق أخرى إلى قتادة، وهي من رواية شيخه أيضا محمد المثنى، إلا أنها من طريق أخرى عن محمد المثنى، رواها من طريق آخر غير الطريق الأولى. لأنه هناك يعني روى عن ابن أبي عدي, وهنا روى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري. ف يعني شيخ النسائي في الطريقين واحد, إلا أن شيوخ شيخه اشترقوا فلم يكن روايته عن شيخ واحد, وإنما هي عن أكثر من شيخ, لأن شيخ محمد المثنى ابن أبي عدي في الطريق الأولى, وهنا شيخه عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري. فمحمد المثنى هو شيخ في الطريقين, وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى البصري, عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ كثير التدليس, وهو من أثبت الناس في قتادة, من أثبت الناس في قتادة, وهو هنا يروي عن قتادة, وهو هنا يروي عن قتادة. وسعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ثقة حافظ كثير التدليس, أثبت الناس أو من أثبت الناس في قتادة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ثم قتادة ونصر بن عاصم ومالك هم الذين مر ذكرهم في الإسناد السابق.
قال فذكر
مثله, يعني ذكر أوله ثم قال فذكر مثله, يعني لم يكرر المتن ولم يأتي بالمتن كاملا, وإنما ذكر أوله ثم قال فذكر مثله, يعني أن المتن مثل المتن السابق تماما, فإن قول مثله تعني المماثلة في اللفظ والمعنى, يعني معناه لفظه معناه واحد, لفظه اللفظ ومعنى واحد. فهو بين من أن يأتي باللفظ مكررا اقتصر على قوله فذكر مثله, فذكر مثله يعني معناه أن الحديث أن هذا المتن الذي لم يلصقه مطابق ومماثل للمتن الذي ساقه قبله, للمتن الذي ساقه قبله. إذا المتنان لفظهما واحد والإسناد مختلف, ولكن الشيخ أيضا واحد, والالتقاء عند قتادة, وقتادة هما فوقه أيضا متفق, لكن الاختلاف في من دون قتادة, ويتحدان في النهاية عند محمد المثنى الذي هو شيخ النسائي في هذا الحديث من طريقيه.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه وزاد فيه, وإذا ركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
سعيد وزاد مثله وزاد.
قال فذكر نحوه وزاد فيه, وإذا ركع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك, وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك.
ثم أورد النسائي حديث مالك بن حويرث من طريقة أخرى, وهي أيضا تلتقي عند قتادة. ولما قال ذكر أول أن النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة فذكر نحوه, وهنا عبر إذا دخل في الصلاة, وهناك قال إذا
رفع يديه في صلاته,
وهنا يقول إذا دخل في الصلاة, إذا دخل في الصلاة رفع يديه. قال فذكر نحوه, وكلمة نحوه تختلف عن مثله, لأن نحوه تعني أن هناك فرق في الألفاظ, وإن كان المعنى متقارب وقريب منه إلا أن اللفظ يختلف. فالفرق بين مثله ونحوه أن مثله يكون المتن الذي لم يذكر مماثلا للمثل المذكور. وأما كلمة نحوه إذا جاءت فإن المثل يكون قريبا منه وليس مطابقا له. فهذا هو الفرق بين مثل ونحو، بين مثل ونحو. مثل تعني المماثلة، ونحو تعني المقاربة والمشابهة، وليست المطابقة والمماثلة. وزاد فيه أنه إذا رفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، فعل مثل ذلك. فهذا فيه إثبات الرفع عند الرفع من السجود، رفع اليدين عند الرفع من السجود. والذي تقدم أنه إذا سجد، يعني إذا سجد، فالرواية السابقة فيها ذكر الرفع عند السجود، وهذه فيها زيادة وهي الرفع عند الرفع رفع اليدين عند الرفع من السجود.
الأولى أيضا فيها، الأولى أيضا فيها إذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود.
من السجود أيضا؟
إيه.
الاثنين؟
إيه.
مثل الطريقة الأولى؟
إيه
نعم. نعم. إذن إذن هو كما قال ذكر نحوه، لكن فيه اختلاف في اللفظ. لأنه قال وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، وإذا رفع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع رفع فعل مثل ذلك. ففيه افتراق في الألفاظ، وإن كان المعنى يعني يتفق. والإسناد
أخبرنا محمد بن المثنى،
أخبرنا محمد المثنى أيضا وهو شيخه في الطريقين السابقين، أيضا هو شيخه بهذه الطريقة الثالثة. يعني معنى
لا
يعني شيخه في الطريقة الثالثة، يعني كل الطرق الثلاث من طريق شيخه محمد المثنى الملقب الزمن المكنى بأبي موسى، وقد مر ذكره. نعم.
حدثنا معاذ بن هشام،
حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي، معاذ بن هشام الدستوائي، وهو صدوق ربما وهم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يروي عن أبيه هشام، وهشام ابن أبي عبد الله، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وعلى هذا فالطرق النسائي يروي الحديث بطرقه الثلاث عن شيخ محمد المثنى، ثم يكون اختلاف الشيوخ، ثم تلتقي الطرق عند قتادة ابن دعامة، عند قتادة ابن دعامة، وبين النسائي وبين قتادة في كل منهما اثنين. فالطريقة الأولى ابن أبي عدي وشعبة، والطريقة الثانية عبد الأعلى وسعيد بن أبي عروبة. يعني ما يلتقي عبد الأعلى وابن أبي عروبة؟
أيضا.
أو في حدين؟
لا
يعني، وعلى هذا يكون الطريقة أعلى، يعني لأن فيه شخصين، لأن بين محمد المثنى وبين قتادة شخصين، وفي الطريقة الأولى ثلاثة أشخاص، والطريقة الثالثة
الأولى
الأولى ثلاثة أشخاص،
والثانية
شخصين. عبد الأعلى
ثلاثة، محمد المثنى عبد الأعلى.
لا لا، محمد المثنى موجود في ثلاثة.
الأولى طيب ابن أبي عدي وشعبة فقط.
إيه هذا يعني ابن أبي عدي وشعبة.
إيه
ابن أبي نخاسنا ابن أبي عدي وشعبة. والطريقة الثانية
عبد الأعلى وسعيد،
عبد الأعلى وسعيد. والثالثة
معاذ وأبيه،
معاذ وأبيه. يعني إذن الثلاث طرق كلها متساوية من حيث العلو، بين شيخه شيخ النساء فيها كلها محمد المثنى، وبينه وبين قتادة في كل من الطرق الثلاث شخصان.
قال ترك رفع اليدين عند السجود. وقال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي المحاربي قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة ترك رفع اليدين في السجود، بعدما أتى بالترجمة الدالة على الرفع، أتى بعدها بالترك بالترجمة الدالة على الترك. وأن المقصود من ذلك أنه يكون أحيانا، يعني معناه أنه يترك ذلك أو جاء الترك فيحمل على ما جاء من الإثبات وعلى ما جاء من الترك على أن الفعل يكون أحيانا والترك يكون أحيانا. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا دخل إذا كبر افتتح الصلاة وإذا رفع وإذا رفع رأسه من الركوع، وكان لا يفعل ذلك في السجود، وكان لا يفعل ذلك في السجود. فقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود هذا هو الدال على الترك، أو هذا هو الدال على الترجمة، أو الذي أتى به للترجمة هو وكان لا يرفع يديه في السجود. فيكون التوفيق بين ما جاء من الإثبات وما جاء من النفي بأنه يفعل في بعض الأحيان، لأنه يفعل في بعض الأحيان. والإسناد يقول النسائي أخبرنا
محمد بن عبيد،
أخبرنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي، وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي،
وهو
صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي، يعني ما خرج له الشيخان ولا ابن ماجه.
قال حدثنا ابن المبارك،
حدثنا ابن المبارك هو عبد الله ابن المبارك المروزي، عبد الله ابن المبارك المروزي، قال عنه الحافظ في التقرير ثقة ثبت فقيه جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. قال فيه ست كلمات، قال ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، ثم قال عقبها جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وكانت وفاته سنة 181
المعمر،
عن معمر ابن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو شيخ عبد الرزاق ابن همام الذي يروي عنه كثيرا، وروى عنه صحيفة همام المنبه، روى من طريقه صحيفة همام المنبه المستملة على 140 حديثا تقريبا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فهو من أهل البصرة ونزل اليمن، وأخذ عنه عبد الرزاق بن همام وأكثر من الرواية عنه، ومما أخذه عنه صحيفة همام المنبه المستملة على 140 حديثا تقريبا.
عن الزهري
ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله، محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن عبيد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، يلتقي نسبه معنا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب. وقصي وزهرة ابن كلاب، فالتقاء نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، لأن زهرة أخو قصي وهما ابن كلاب، فهو الزهري نسبه إلى زهرة ابن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبه إلى جده الذي هو ابن شهاب الذي هو شهاب، لأنه محمد بن مسلم بن عبيد الله، محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، فينسب إلى جده شهاب وينسب إلى جده زهرة ابن كلاب، وهو إمام ثقة فقيه مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، وقد لقي صغار الصحابة مثل أنس بن مالك وروى عنه رضي الله عنه وروى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم
ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وسالم ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع، لأن الفقهاء في المدينة في عصر التابعين المسلمين بهذا اللقب سبعة، ستة متفق على عدهم في الوقاية السبعة وثلاثة، والسابع مختلف فيه على ثلاثة أقوال. فالستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير بن العوام، والقاسم بن محمد بن زكي الصديق، وسعود بن المسيب، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسلمان بن يسار. والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل سالم بن عبد الله الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. وسالم يروي عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. أطلق عليهم لقب العبادلة الأربعة لأنهم من صغار الصحابة وقد عاشوا وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا من تقدمت وفاته من العبادلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس منهم عبد الله بن مسعود لتقدم وفاته، لأنه توفي سنة 32 وأما الأربعة الذين اشتهروا بهذا اللقب فهم من صغار الصحابة، وعبد الله بن مسعود من كبار الصحابة، وأيضا عبد الله بن عمر أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق قبل الجمعة، هل يدخل في النهي من يجعل له درس بعد الفجر من يوم الجمعة؟
ما أدري عن الحديث، يعني عن ثبوته، لا علم لي به، لكن الذي يبدو أن درس يوم الجمعة بعد الفجر، إن لو ثبت الحديث يعني لا يدخل، لأن هذا الوقت الذي يكون الناس فيه في انتظار الصلاة، وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا جاءوا يوم الجمعة دخلوا وصلوا ما يعني أمكنهم أن يصلوا، ثم جلسوا ولا يقومون إلا للصلاة، وما جاء أنهم يتحلقون، فيكون يعني التحلق يعني يوم الجمعة إذا ثبت يعني يكون ليس في هذا الوقت الذي هو بعيد عن وقت صلاة الجمعة.
هذا السائل يقول: هل قول الصحابي في المسائل الاعتقادية حجة، وهل هناك دليل على اتباعهم في فهم الكتاب والسنة؟
من المعلوم أن الصحابي إذا كان ليس معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات وأتى بأمر لا مجال للرأي فيه ولا مجال للاجتهاد فيه، فإنه يعتبر مرفوعا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويكون له حكم الرفع، لأن المرفوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نوعان: مرفوع تصريحا ومرفوع حكما. فالمرفوع تصريحا أن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله كان يقول كذا، أو رأيت رسول الله كان يفعل كذا، أو نهى رسول الله عن كذا وأمر رسول بكذا، فإن هذا مرفوعا تصريحا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويعني أما إذا أما المرفوع حكما فهو أن يفعل الصحابي أو يقول قولا لا مجال للرأي فيه، وليس معروفا بالأخذ عن إسرائيليات، مأخوذ بالأخذ عن بني إسرائيل، فإنه يكون على هذا له حكم الرافع. إذا ثبت عن الصحابي شيء ثبت عن الصحابي شيء لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر حجة ويكون مرفوعا حكمه، ليس من قول الصحابي يعتبر، بل يعتبر مضافا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قل هل هناك دليل على اتباع الصحابة في فهم الكتاب والسنة؟ أقول هل هناك دليل على اتباعهم أي الصحابة في فهم الكتاب والسنة؟ في فهم الكتاب والسنة؟
لا شك، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أفضل من غيرهم فيما يتعلق ب، ولهذا أحسن التفسير وأفضل التفسير ما تفسير القرآن بالقرآن وتفسيره بالسنة ثم تفسيره بأقوال الصحابة، لأنهم هم الذين حضروا التنزيل وشاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفوا وهم أعرفوا من غيرهم وأعلموا من غيرهم.
هذا السؤال يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما رأيكم في كتاب التسهيل في علوم التنزيل لأحمد؟ كتاب التسهيل
في علوم التنزيل؟
إيه؟
لمن؟
هذا التسهيل لأحمد بن عبد الله بن جزي الفلبي، حيث أنه يرد على الجبرية والقدرية والمعتزلة والأشاعرة، ولكن يقول أن الإيمان خلاف العمل.
ما أعرف عن شيئا عن الكتاب، لا أعرف شيئا عن الكتاب.
هذا السائل يقول: ما هي كيفية التسبيح بعد صلاة الفرض؟ هل يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى تبلغ كل واحدة 33، أو يقول سبحان الله وحدها حتى تصل إلى 33؟
الأمر في ذلك واسع، يعني إن قال سبحان الله حتى أكمل 33، وقال الحمد لله يعني حتى أكمل 33، وقال الله أكبر حتى أكمل 33، أو جمعها بأن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر فعد 33، فعد 33، كل ذلك صحيح وكله يدل عليه اللفظ. وكما قلت الأمر في ذلك واسع، إن قال هذا أو قال هذا كل ذلك صحيح، وكل ذلك تسبيح وتحميد وتكبير لهذا المقدار الذي هو 33، أتى بها مجتمعة أو أتى بها متفرقة.
هذا السؤال يسأل عن حكم الإسبال للثوب وغيره.
الإسبال كما هو معلوم سواء كان للثوب أو للسراويل أو للإزار أو للمسلح أو لأي شيء يلبسه الإنسان، فإنه لا يجوز له أن ينزل ذلك، لا يجوز له أن ينزل عن شعبين، بل الحد هو الكعبان، يعني يكون فوقهما بقليل ولا يعني ينزل عنهما، لأن نزول الثوب أي لباس يلبس الإنسان عنهما يعني عن الكعبين فإنه إسبال، ما أسفل عن الكعبين فهو في النار كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا يعني بالإضافة إلى كون فيه وقوع في المحذور فيه أيضا تعريض للثياب للوسخ، وهذا هو الذي أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما كان في مرض موته وكان الناس يزورونه بعدما طعنه المجوسي الطعنة التي نال الشهادة بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه شهيد وسأل الله عز وجل أن يرزقه شهادة في سبيله وأن يجعل وفاته في بلاد رسوله صلى الله عليه وسلم، فتحقق له ذلك. فإنه لما حصل له هذا الذي حصل كان الناس يعودونه، وكان من عاده شاب أثنى عليه وقال: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، فحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم ذكر يعني مؤازرته لأبي بكر ثم توليه الخلافة، وأنه يعني قام فيها يعني خير قيام، ثم أثنى عليه ثم انه قال له لما ادبر قال وجدت ان يكون ذلك لا علي ولا لي, ولما ادبر واذا ثوبه مس الارض فقال ردوا علي الغلام, فرجع فقال له يا ابن اخي ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وابقى لثوبك, اتقى لربك وابقى لثوبك. يعني فارشد الى فائده يعني دنيويه, وهي كون ثوبه يعني يبقى ولا يتعرض للتلف والوسخ, وارشده الى فائده يحصل اجرها وثوابها في الدنيا والاخره وهي تقوى الله عز وجل. قال انه اتقى لربك وابقى لثوبك. ثم بعض الناس قد يقول, بل من الناس من يقول عندما يكون ثوبه نازل عن الكعبين تقول إنما أجره خيلة, ما أجره خيلة, يعني يعتذر لإبقاء هذا الأمر المنكر على ما هو عليه بأنه لا يفعله خيلة. لا شك أن من يفعل الخيلة وقصده الخيلة هذا جمع حشفا وسوء ثيلة, جمع بين خصلتين ذميتين, وجمع أمرين منكرين. لكن من أسبل إزارة وهو لا يفعل الخيلة لكنه فعل في فعله مخالفة للسنة فإنه ارتكب محذورا وعرض نفسه للعقوبة. ولا شك أن بعض الشر هم من بعض, ولكن كلها شر, كل ما يفني شر, ولكن بعض الشر هم بعض. من جر ثوبه خيلاء أسوأ ممن جره ولكن لم يقع في قلبه الكبر والخيلاء, فكل منهما شر, وكل منهما فيه مخالفة للسنة, وكل منهما في تعرض العقوبة, ولكن بعض الشر أهون من بعض. وأما الإسبال بالنسبة لليدين فالرسول صلى الله عليه وسلم المعروف عنه أنه كمه إلى الرسل, وهو الحد الفاصل بين الكف والذراع, المفصل الذي بين الكف والذراع هذا هو الرسل, وكان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. أنا لا أذكر شيئا في ما يتعلق بالإسبال به, لكن الذي أعرفه هو ما يتعلق بالنسبة للثوب. وأما هذا ما أعرف فيه, لكن أعرف فيه أن ثوب رسول كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
هو لعل السائل يقصد السبل في الصلاة, سبل اليدين في الصلاة وليس الإسبال. سبل اليدين والإسبال في الصلاة, سبل اليدين,
سبل اليدين إزالهما. هذا خلاف السنة. السنة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, يضع اليد اليمنى على اليسرى, هذه السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والسبل الذي هو إسبال إرسال اليدين وعدم قبضهما, قبض اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة, الذي هو قبل الركوع, هذا هو المعروف. أما بعد الركوع ففي خلاف بين أهل العلم, خلاف بين أهل العلم, وكذلك أيضا قبل الركوع. لكن السنة ثابتة في القبض وليس في الإرسال, لأن الإرسال ما نعلم في أنزلت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل الثابت هو القبض وليس الإرسال بالنسبة لليدين. على الصدر, توضعه على الصدر وتكون اليد اليمنى جمعت بين الكف والرسل والساعد. ثابت ثابت عن عدد من الصحابة.
هذا السؤال يقول هل يجوز اشتراء السلعة من الشخص الذي باعها إليه؟
إذا كانت نقد, إذا كانت نقد ما هي ذات يشتريها, إذا كان باعها نقدا بثمن بأي ثمن ثم اشتراها ممن باعها عليه لا بأس. وأما إذا كان نسيئة يعني سلعة باعها نسيئة يعني لأجل بثمن يعني مؤجل فإنه لا يشتريها بائعها بأقل من ثمنها يعني يعني هذه العينة لأن السلعة عادت إلى صاحبها وبقي ذمة المدين مشغولة أو المشتري مشغولة ولكن لو باعها بعد لو باعها بأكثر من ثمنها يعني باعها بأكثر من ثمنها يعني حاضرا أو كذلك أو يعني تغيرت حصل فيها تغير يعني يجعل قيمتها تنخفض فإنه لا بأس بذلك أو باعها على غيره لا بأس بذلك على غير من شراها منه ولا بأقل قبل أن يمضي عليها هذه يسمونها نسبة التورع.
يقول ما حكم أخذ العربون على السلعة وهل يحق العربون لصاحب السلعة إذا صرف الراغب فيها النظر عنها؟
ما أدري يعني هل يعني طبعا هو وضع شيء يعني يتوثق لا يمكن في التوثق لكن هل يعني ما مصير الذي يقل العربون هل يملكه الإنسان أو ما يملكه لا أدري.
هذا السائل يسأل حكم النائم وحده في غرفة يقول في غرف سكن الجامعة هل يدخل فيه عموم نهيه عليه الصلاة والسلام؟
إيه؟
يقول هل النائم
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا الدارس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد وذلك اليوم الأحد الموافق 29 ليلة 30 من شهر جماد الآخرة لعام 14400 للهجرة والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. وقال أخبرنا الحسين بن عيسى القوميسي البسطامي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول النسائي رحمه الله باب أول شيء
أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده.
باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده يعني عندما يهوي للسجود من القيام بعد الركوع فما الذي يصل إلى الأرض أولا؟ هل تصل يداه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل يديه؟ هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أطلق الترجمة وهي محتملة وشاملة لتقدم اليدين على الرجلين ولتقدم الرجلين على اليدين لأنها مطلقة لم يبوب لتقدم الرجلين على اليدين ولا لتقدم الرجلين على لم يبوب لتقديم الرجلين على اليدين ولا العكس الذي هو تقديم اليدين على الرجلين وإنما أتى بترجمة واسعة تشمل ما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأحاديث التي وردت في هذا هي حديث وائل بن حجر وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. وحديث وائل بن حجر فيه أنه يقدم ركبتيه قبل يديه. وحديث أبي هريرة أنه يقدم يديه قبل ركبتيه, أنه يقدم يديه قبل ركبتيه. أما حديث وائل بن حجر فإنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته لما ركع لما سجد قدم,
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه,
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه, وضع ركبتيه قبل يديه, وإذا نهض
رفع
يديه قبل ركبتيه, وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني بذلك أنه إذا كان قائما فأول ما يصل إلى الأرض الأسفل الذي يليه, فتصل إلى الأرض الركبتان أولا ثم اليدان ثانيا ثم الوجه ثالثا ثم الوجه ثالثا. وإذا رفع يرفع وجهه ثم يديه ثم يديه ثم ركبتيه, فتكون عند السجود تكون الأسافل تسبق الأعالي, وعند القيام يسبق الأعالي الأسافل, تتقدم الأعالي على الأسافل, يرتفع الوجه ثم اليدان ثم الركبتان, وعند السجود تتقدم الركبتان ثم اليدان ثم الوجه. هذا هو الذي يقتضيه حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وقد تكلم فيه العلماء, منهم من أثبت حديثه ومنهم من تكلم فيه, وسبب الكلام هو أحد الرواة الذي هو شريك ابن عبد الله القاضي النخعي الذي هو صدوق يخطئ, وقد اختلط لما ولي القضاء. فمن العلماء من حسن هذا الحديث واعتبره ثابتا, وعليه أكثر أهل العلم كما قال ذلك الترمذي, قال أنهم العمل عليه عند أكثر أهل العلم, يعني أنهم يقدمون الركبتين ثم اليدين. وإسناد هذا الحديث يقول النسائي
أخبرنا الحسين بن عيسى,
أخبرنا الحسين بن عيسى البصامي القومسي وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
البخاري,
نعم
البخاري وأبو داود,
البخاري
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
هذا
البخاري,
أيه. البخاري
قال صدوق صاحب حديث
أخرجه, أيه. البخاري
ومسلم وأبو داود والنسائي,
أبو البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي,
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, ذاك الذي شخص آخر,
نعم.
الذي هو أبو داود والترمذي والنسائي,
نعم.
البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي خرجوا حديث
الحسين بن عيسى,
حسين بن عيسى البسطامي القومسي, ايوه.
قال حدثنا يزيد,
قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون, وهو ابن هارون الواسطي وهو ثقة ثبت, اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة, اخرج حديثه اصحاب الكتب الستة. وقوله وهو ابن هارون هذه اضافة ممن دون الحسين بن عيسى, ممن دون تلميذه الحسين بن عيسى, اي من النسائي او من دونه الحسين بن,
نعم
بن عيسى,
نعم.
نعم الحسين بن عيسى يعني من دون تلميذه, اما النسائي واما من دون النسائي هم الذين اتوا بهذه الاضافه, واتوا بكلمه هو او هو لان للاشاره الى انها ليست من التلميذ, وان التلميذ اقتصر على كلمه يزيد ولم يضف لها شيئا, لكن من دون تلميذه والذي هو الحسين بن عيسى هو الذي أتى بهذه الزيادة, لكن أتى بهذا اللفظ الذي هو حتى يتبين أنها ليست من التلميذ وإنما هي من دون التلميذ, إما من النسائي أو من دون النسائي. وقد عرفنا فيما مضى أن من دون النسائي يكون له إضافات من هذا القبيل, ويتضح ذلك بذكر إضافة إلى شيوخ النسائي مثل ما مر بنا قريبا, أخبرنا عمرو بن منصور يعني النسائي, فإن الذي قال يعني النسائي هو من دون النسائي. وعلى هذا فالذي زاد هو ابن هارون النسائي أو من دون النسائي, النسائي أو من دون النسائي. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة الذي هو يزيد بن هارون عن
الشريك
عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي, وهو صدوق قال عنه الحافظ في التقريب صدوق يخطئ كثيرا واختلط لما ولي القضاء
تغير حفظه
لما ولي القضاء, وكان شديدا على أهل البدع. وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن عاصم بن كليب
عن عاصم ابن كليب ابن شهاب الجرمي الكوفي, وهو صدوق أخرج له البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنة الأربعة.
عندي البخاري تعليقا ومسلم الأربعة.
البخاري تعليقا؟ نعم. إذن هو غيره.
نعم.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني مثل شريك بن عبد الله القاضي.
نعم.
شريك بن عبد الله القاضي مثله عاصم بن كليب. أخرج له البخاري صدوقا أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة, يعني مثل شريك القاضي.
عن أبيه
كليب بن هشام كليب بن هشام بن شهاب, وهو صدوق أخرج له
البخاري في رفع اليدين
وأصحاب السنن الأربعة عن وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو صحابي مشهور, وحديثه عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد, والمراد به أنه استفهام وإنكار, يعني ليس فيه الهمزة. وقد يأتي يعني في الاستفهام يعني الاستفهام بدون الهمزة فإنها تأتي وتحذف. المقصود هنا الإنكار, يعمد أحدكم فيبرك
في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل,
يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. وهذا لفظ مطلق, يعني هذا الحديث حديث أبي هريرة من هذا الطريق هو لفظ مطلق, ما بين فيه برك الجمل, هل أن ما قال إنه يقدم يديه ولا قال إنه يقدم ركبتيه. والذين قالوا بأنه يقدم ركبتيه يعني كما جاء في حديث وائل بن حجر يقول أن هذا شأن الجمل, أنه يقدم ركبتيه, أنه يقدم يديه ثم رجليه, يقدم يديه ثم رجليه, يعني وكونه يقدم ركبتيه ثم يديه هذا يخالف هيئة الجمل أو هيئة بروك الجمل, لأن طريقة أو كلامه في بروك الجمل, منهم من قال إن بروك الجمل أنه تقديم اليدين قبل الرجلين, لأن البعير له يدان وله رجلان يقدم يديه أولا ثم بعد ذلك ينزل على رجليه, بعدما ينزل على يديه ينزل على رجليه. فقالوا أن الحديث لا يدل على ما جاء في الحديث الآخر الذي هو حديث أبي هريرة الذي فيه وليضع يديه قبل ركبتيه, وإنما هو مطلق. واستدلوا من كلام أهل اللغة على أن البعير أنه يقدم يديه قبل ركبتيه, ومخالفة البعير إنما هي بما جاء في حديث وائل بن حجر أنه يقدم الركبتين قبل اليدين. قالوا وفعل وما جاء في حديث وائل بن حجر يعني يخالف هيئة البعير لا في النزول ولا في القيام, لأن البعير عندما ينزل يقدم يديه ثم رجليه، وعندما يقوم يرفع رجليه ثم يديه، يرفع رجليه ثم يديه. والذي جاء في حديث وائل بن حجر يخالف هذه الهيئة، الذي جاء في حديث وائل بن حجر يخالف هذه الهيئة عند النزول وعند القيام. هو عند النزول يقدم الركبتين ولا يقدم اليدين بخلاف الجمل، وعند القيام يرفع اليدين، يرفع اللي هو المصلي يرفع اليدين ثم يرفع الركبتين، والجمال يرفع الرجلين اولا ثم يرفع اليدين، يرفع الرجلين اولا ثم يرفع اليدين. وجاء حديث وائل بن حجر على خلاف هذه الايه. قالوا فالحديث لا يدل على تقديم اليدين على الركبتين، لا يدل على تقديم اليدين على الركبتين، وانما هو مطلق وغير معين فيه التقديم والتأخير. وحديث أبي هريرة من الطريقة الثانية التي فيها الدراوردي فيها أنه أضاف إلى كونه لا يبرك كما يبرك البعير، قال وليضع يديه قبل ركبتيه. وبعض العلماء صححوا هذا الحديث وقالوا إن الإنسان أول ما يبدأ يقدم اليدين ولا يقدم الركبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، يعني معناه أنه يكون بذلك مخالفا هيئة البعير إذا قدم يديه قبل ركبتيه. ويقولون أن كلام أهل اللغة وبعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في يديه، ومن المعلوم أن البعير يداه فيها ركبتان ورجله كذلك فيها ركبتان، كل من يديه ورجليه فيها ركبتان. ومن المعلوم أن يدي البعير يقال أن فيها ركبتين، وقد جاء في الحديث ساقت يدا فرس في الأرض حتى بلغت الركبتين، حديث قصة سراقة بن جعشم في قصة الهجرة وحديث الهجرة، وأنه لما قالت قريش أن من يأتي بمحمد أو من يذهب إليه ويحذره لهم أنه له كذا وكذا، فتفرقوا يبحثون عنه ليحصلوا الجائزة، وكان سراقة بن جعشم هو الذي اتجه إلى جهة المدينة فأدركه، فلما أقبل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه غاصت يد فرسه بالأرض حتى بلغت الركبتين، فعلم بأن هذا من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له ادعو الله أن يخلصني وعليك أن ولك علي أن لا أخبر أحدا، فيعني دعا له وخرجت يد بفرسه ورجع، فكان من لقيه إذا لقيه أحد قال هذه الطريقة كفيتكم إياها، هذه الطريقة كفيتكم إياها، ويعني وما قال إن ما فيها أحد كفيتكم إياه، كلام مطلق، كلام مطلق يعني فيه إجمال، لكن هم يفهمون منه أنه ما فيها أحد، وهو ما قال أنه ما فيها أحد، ولكن قال أنا كفيتكم هذه الجهة كفيتكم. الحاصل أن الحديث فيه ذكر اليدين في الركبتين، لكن كما هو معلوم اليدان والرجلان، يعني قالوا أن اليدين والرجلين جاء في هذا الحديث أنه لا يبرك كما يبرك البعير ويديه قبل ركبتين، قالوا وهذا الذين قالوا بتقديم الركبتين على اليدين قالوا أن هذا غير مطابق لهيئة البعير التي جاءت عن أهل اللغة، وهي أن البعير والهيئة المعروفة المشاهدة المعاينة أن الإنسان أن البعير يقدم يديه قبل رجليه، يديه قبل رجليه، والمصلي يقدم رجليه قبل يديه، إذن هذا في مخالفة لهيئة البعير. قالوا فالحديث فيه قلب، الحديث فيه قلب، لأن أوله يخالف آخره يخالف أوله، وهو أن طريقة تقديم اليدين على الركبتين تخالف هيئة البعير التي يقدم فيها اليدين على الركبتين. وممن قال بهذا ابن القيم أنه قال أن هذا ممن قلب على بعض الرواة، لعل هذا ممن قلب حصل فيه انقلاب وفيه تقديم وتأخير، لكن من حيث اليدين والركبتين لا شك أن البعير في يديه ركبتان وفي رجليه ركبتان، لكن بالنسبة لتقديم اليدين على الرجلين والرجلين على اليدين، لأن فيه مقدم وفيه مؤخر، فيه مقدم وفيه مؤخر، فالبعير فيه مقدم وهو اليدان ومؤخر وهو الرجلان. والمصلي كما جاء في حديث وائل بن حجر وكما يقول أصحاب هذا القول من أنه لا يبرك كما يبرك البعير، أنه يعني خلاف هذه التي جاءت في حديث وائل بن حجر، قالوا فأول حديث آخر حديث أبي هريرة يخالف أوله من حيث الهيئة، لكن الذين صححوه وقالوا إن أوله لا يخالف آخر لا يخالف أوله، قالوا إن البعير يداه في الأرض، يداه على الأرض، فهو عندما يعني يبرك يقدم ركبتيه، لكن الركبتين اللي في الرجلين أو الركبتين اللي في اليدين، هؤلاء يقولون الركبتين اللي في اليدين، الركبتين اللي في اليدين هي هيئة البعير، فتقديم الركبتين تقديم صلي ركبته على يديه معناه أنه يوافق هيئة البعير الذي يقدم ركبتيه التي في يديه. فالخلاف بينهم في ما يقدمه ما يقدمه المصلي وما يؤخره، والمطلوب مخالفة ما يفعله البعير في نزوله وقيامه، نزوله وقيامه. والحديث الذي فيه ليس في تقديم اليدين على الركبتين مطلق، وهو محتمل لأن يكون كما جاء في حديث وائل بن حجر على أن حديث أبي هريرة الثاني فيه قلب، ومحتمل أن يكون موافقا لما جاء في حديث أبي هريرة من أن البعير يقدم ركبتيه التي في يديه، لكن قوله يقدم ركبتيه قبل يديه يعني إذا نظر إلى المعاكسة بين اليدين والركبتين ما يستقيم إلا إذا قيل أن تقديم اليدين على الرجلين أو تقديم الرجلين على اليدين، هذا هو الذي فيه تقديم وتأخير. أما على حديث أبي هريرة الذي قيل أن فيه قلب فإنه ليس لا يتضح فيه المقدم والمؤخر، يضع يديه قبل ركبتيه البعير هيئته أنه يقدم ركبتيه التي في يديه، ركبتيه الذي في يديه، لكن ما فيه يعني شيء مقدم ومؤخر يعني على هذا المعنى، لأن معناه في شيء مقدم وهو تقديم الركبتين والركبتين اللي في اليدين، ركبتين اللي في اليدين، فصار فيه إشكال من حيث يعني فهم يعني المعنى، وهل حديث أبي هريرة في قلب أو ليس في قلب. والذين صححوه قالوا أن ما في قلب، وأن هذه الهيئة هي الهيئة الصحيحة، وأن البعير يقدم ركبتيه التي في يديه، وإذا قد والحديث جاء فيه الأمر بتقديم اليدين على الركبتين، فيكون حديث أبي هريرة يقتضي أن المصلي يقدم يديه قبل ركبتيه، يقدم يديه قبل ركبتيه. والذين تكلموا في حديث أبي هريرة أعلوه من حيث المتن بالاضطراب بالقلب أو احتمال القلب، ومن جهة المتن بعبد العزيز بن محمد الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي الذي فيه خرج له أصحاب الكتب الستة، وفيه كلام من جهة روايته إذا روى من كتابه، وإذا روى من حفظه أو من كتب غيره، فقالوا أن فيه تفصيل، ومنهم من ضعفه مطلقا، ومنهم من وثقه مطلقا، ومنهم من فصل، والقول بالتفصيل يتوقف على معرفة هل الحديث مما حدث فيه من كتابه أو أنه من غير كتابه، فيكون الأمر محتملا. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة يعني من حيث الإسناد فيه احتمال، وحديث شريك وحديث وائل بن حجر أيضا فيه احتمال، فمنهم من قدم حديث شريك، ومنهم من قدم حديث عبد العزيز محمد الدراوردي، وحصل الخلاف بين العلماء على هذين القولين، وأكثر أهل العلم على القول الأول، وهناك قول ثالث أنه يقدم اليدين أو يقدم الركبتين، يعني إن قدم هذا أو قدم هذا. وممن قال بهذا السندي المعلق صاحب الحاشية، فقال إن النهي محمول على التنزيه، وأن الفعل الذي هو تقديم اليدين تقديم الركبتين على اليدين يدل يعني على أن ذلك سائغ، وما جاء من النهي فإنه يكون محمولا على التنزيه. فإذا للعلماء في ذلك ثلاث أقوال، منهم من يقول تقدم عند النزول الركبتان ثم اليدان كما جاء في حديث وائل بن حجر، ومنهم يقول تقدم الركبتان تقدم اليدان ثم الركبتان كما جاء في حديث أبي هريرة، ومنهم من يقول إنه يقدم هذا أو هذا ويكون ما جاء في تقديم الركبتين على اليدين يدل على الجواز، وما جاء في تقديم في النهي لأنه لا يبرك كما يبرك البعير يدل على أن النهي للتنزيه، يدل على أن النهي للتنزيه. وعلى كل فإن الأمر فيه يعني عدم وضوح، لأن الأقوال تضاربت في تصحيح هذا وفي تضعيف هذا وفي الكلام في هذا وفي الكلام في هذا، والكلام في حديث أبي وائل هو من جهة رواية شريك، وذاك من جهة رواية عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وما يحتمله المتن من القلب، وأيضا يعني ما فيه من المخالفة من حيث الرجلين واليدين، وأن البعير يقدم يديه قبل رجليه والمصلي يقدم رجليه قبل يديه وهكذا، فالأمر في ذلك مشكل. ومن اتضح له ثبوت حديث أبي هريرة فعليه أن يعمل به، ومن اتضح له ثبوت حديث وائل بن حجر فعليه أن يعمل به، ومن توقف أو قال إن النهي مبني على التنزيه فإنه يسوغ هذا ويسوغ هذا. لكن الذي ينبغي أن يلاحظ أنه عندما ينزل الإنسان في صلاته إذا قدم ركبتيه فإنه لا يماثل البعير في الهيئة التي هي كونه يصير لركبتيه قوت، بحيث يعني ينزل إليها بقوة مثل ما يفعل البعير، والبعير إذا برك على ركبتيه يطلع له صوت، يخرج له صوت يعني من نزوله، لأنه يثني ركبته ثم ينزل عليها ويكون جسمه كله معتمد على الركبتين فيخرج لها صوت، فتكون هذه الهيئة كون الإنسان يعني ينزل على يديه أو ينزل على ركبتيه ويكون له صوت، هذه الهيئة لا ينبغي أن تفعل، وإنما ينزل الإنسان يعني شيئا فشيئا حتى إذا قرب من الأرض إما أن يقدم ركبتيه أو يقدم يديه، ولا يطلع لما يصل إلى الأرض منه صوت كما يحصل بالنسبة للبعير. وأنا في الحقيقة يعني رأيت يعني كلام أهل العلم المصححين والمضاعفين والمجيبين عن هذا والمجيبين عن هذا، ويعني قد ألف في ذلك بعض الرسائل الخاصة في تقديم اليدين وتقديم الركبتين، وكلها ترجع إلى يعني قضية عبد العزيز بن محمد الدراوردي و شريك من عبد الله القاضي. بعد هذا نتكلم على رجال الإسناد في حديث أبي هريرة الأول والثاني. أيوه.
الأول أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة، وعن
عبد الله بن نافع.
عن عبد الله بن نافع. عن عبد الله بن نافع هو الصائغ، وهو صدوق
ثقة
أخرج له
البخاري في الأدب ومسلم الأربعة.
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن محمد بن عبد الله بن حسن.
عن محمد بن عبد الله بن الحسن ابن حسن ابن علي بن أبي طالب الملقب النفس الزكية، الملقب النفس الزكية وقال عنه الحافظ انه ثقة و يعني انه قليل الحديث هو او غيره؟
لا غيره.
نعم. قال عنه انه ثقة وانه اخرج حديثه
ابو داود والترمذي والنسائي.
ابو داود والترمذي والنسائي. ابو داود والترمذي والنسائي. ايوه. عن ابي الزناد. ومن العلماء من تكلم في رواية علي محمد بن عبد الله بن حسن، تكلم في روايته عن ابي الزناد وتردد في سماعه منه، وقد ذكر هذا عن البخاري رحمة الله عليه، يعني هل سمع منه او لم يسمع. وحديثه اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابي الزناد.
عن ابي الزناد عبد الله بن ابي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، كنيته ابو عبد الرحمن، واشتهر بلقب ابي الزناد، وهي على لفظ الكنيه، لقب على لفظ الكنيه، وكنيته ابو عبد الرحمن، وهو ثقه فقيه، اخرج حديثه واصحاب الكتب السته.
عن الاعرج.
عن الاعرج هو عبد الرحمن بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المدني، لقبه الأعرج، وهو ثقة ثبت عالم، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وهو مدني أيضا مثل أبي الزناد، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بلقبه، يأتي ذكره باللقب كثيرا، ويأتي ذكره بالاسم والنسبة أيضا كثيرا، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله عنه وأرضاه. أما الإسناد الثاني تقرأ.
قال أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال من كتابه، وقال حدثنا محمد بن محمد، وقال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير.
ثم ورد حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير، فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك كما يبرك البعير. وتقدم الكلام عليه مع حديث أبي هريرة المتقدم ومع حديث وائل بن حجر. وأما إسناده فيقول النسائي:
أخبرنا هارون بن محمد،
أخبرنا هارون بن محمد ابن بلال،
ابن بكار بن بلال،
ابن بكار بن بلال
من كتابه،
من كتابه. هذا صدوق،
أي صدوق، نعم
صدوق أخرج له
أبو داود والنسائي،
وهو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي. وقوله من كتابه يعني معناه أنه حدثهم من كتابه، حدثهم من كتابه يعني وليس من حفظه. أيوه.
حدثنا مروان بن محمد،
حدثنا مروان بن محمد، مروان بن محمد
نعم. وهو الطاطري هذا
الكوفي،
نعم ثقة روى له الجماعة سوى البخاري.
نعم الكوفي هو ليش؟
لا الدمشقي،
الدمشقي نعم
الدمشقي،
وذاك ايضا دمشقي اللي هو قبله الذي هو يعني
هارون بن محمد
شيخ النسائي، اسمه
هارون بن محمد،
هارون بن محمد، هارون محمد هذا ايضا دمشقي.
نعم.
وهذا ايضا دمشقي مروان بن محمد الدمشقي، وهو صدوق،
وهو ثقة،
وثقة اخرج له
هو في نسخة التبريق التقريب في خطأ، تقول يعني مسلم في المقدمة، عندما رجعت أجيب الكمال مسلم والأربعة،
مسلم والأربعة؟
إيه
بدون ذكر المقدمة؟
لا
إيه.
لكن في نسخة التقريب هذا المصرية فيها،
لكن التهذيب قال تهذيب الكمال.
أيوة.
قال مسلم
الجماعة سوى البخاري.
أي نعم. إذا على هذا إذا كان الـ إذا كان الـ المزي في تهذيب الكمال قال الجماعة إلا
سوى البخاري،
الجماعة سوى البخاري، فمعنى هذا أنه روى له في الصحيح، معنى هذا أنه روى له في الصحيح ولم يعني ولم يروي له في المقدمة، يعني مسلم روى له في الصحيح ولم يروي له في المقدمة، والرمز بميم قاف هو للمقدمة يعني مقدمة الصحيح. وما من المعلوم أنه لا يعني أن الشخص إذا كان المسلم روى له في المقدمة أنه يكون فيه كلام, يعني فقد يكون فيه كلام وقد يكون يعني من الثقات الأثبات. فإن الحميدي شيخ البخاري الذي روى عنه البخاري في أول صحيحة أول حديث أول شيخ ذكره البخاري في صحيح الحميدي أن المسلم روى له في المقدمة ما روى له في صحيح, فلا يعني يؤثر ذلك. وكما أن بعض الثقات ما روى لهم أصحاب الكتب الستة مثل أبو عبيد القاسم بن سلام وذلك لا يؤثر فيهم, ومثل إسحاق بن راهويه ما روى له ابن ماجه روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. ليس معنى ذلك أن من يروى له في المقدمة يعني يكون أنزل, لكن الـ يعني جرى الذين ألفوا في رجال كتب الستة على أن يميزوا من ذكر في المقدمة ومن ذكر في الصحيح بأن يرمزوا لما جاء في الصحيح بميم وما جاء في المقدمة بميم وقاف. أيوه.
قال حدثنا عبد العزيز.
قال حدثنا عبد العزيز محمد الدراوردي. عبد العزيز محمد الدراوردي تكلم فيه العلماء من حيث توثيقه وتجريحه والتوسط في ذلك. فمن العلماء من جرحه مطلقا ومنهم من وثقه مطلقا ومنهم من فصل بأنه إذا حدث من كتابه فيعتبر وإذا لم يحدث من كتابه فإنه يتوقف فيه. وهذا الراوي يعني في هذا الإسناد هو الذي تكلم في حديث أبي هريرة من أجله, وكذلك أيضا تكلم في محمد بن عبد الله بن حسن يعني كلام البخاري فيه يعني فالكلام فيه إنما هو من أجل هذا ومن أجل عبد العزيز بن محمد, ولكن عبد العزيز بن محمد هو الذي في الحقيقة فيه هو محل الكلام يعني في هذا الحديث, وقد خرج له أصحاب الكتب الستة.
هو ابن حجر يقول صدوق
صدوق نعم صدوق
في التقريب نعم
ايوه صدوق
اخرج له اصحاب الكتب,
لكن صدوق اذا
عبد العزيز بن محمد
ايوه صدوق
صدوق اخرج له الجماعه.
ايوه.
وفي التهذيب الكمال يقول المزي البخاري مقرونا بغيره.
البخاري
ايه
مقرونا بغيره
نعم
ايه البخاري مقرونا يعني معناه انه ما روى له استقلالا.
نعم.
وكما هو معلوم جرت العادة أن الراوي إذا روي له في الصحيح ولو كان مقرونا فإنه غالبا لا يذكرون كونه مقرونا, وإنما يكتفون بذكر أنه روى له في الأصول وإن كان روى له مقرونا. لكن كما هو معلوم الذي فيه كلام يعني إما يتجنب ما تكلم فيه أو يكون مقرونا بغيره, والعمدة قد يكون على ذلك الغير. لكن في التقريب اشكال عن العبديس
صدوق اخرج له الجماعة.
لا فيه كلام اخر صحيح الكتاب او اذا حدث من كتابه او كذا.
من هو دراوردي؟
ايوه دراوردي.
ها نقرأ.
ايه
عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ابو محمد الزهري مولاه المدني صدوق سالم حدث بغيره
فيخطئ.
قال النسائي
حديث عن عبد الله بن عمرو. نعم يعني انه يخطئ اذا حدث من كتب غيره, لكن اذا حدث من كتبه فيعني يعتمد, فالكلام فيه يعني من هذه الناحيه. ايوه.
عن محمد بن عبد الله الاخر الاثنان.
عن محمد بن عبد الله
ابن
حسن الناس الزكيه عن ابي الزناد عن العرج عن ابي هريره. نعم.
قال باب وضع اليدين مع الوجه في السجود. وقال أخبرنا زياد بن أيوب دلوية قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رفعه قال إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه, فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفعه فليرفعهما.
ثم أورد النسائي سجود اليدين مع الوجه.
وضع اليدين مع الوجه في السجود.
وضع اليدين مع الوجه في السجود يعني يريد من هذه الترجمة أن السجود يكون على الوجه وعلى اليدين, وأنه عند السجود تقدم اليدان أو الوجه
فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه.
فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه. يعني يعني بذلك أن الوجه لا يكون السجود لا يكون على الوجه، وأن تعفير الوجه بالتراب هو السجود، بل أيضا اليدين كذلك، فلا يرفع يديه، وإنما عليه أن يبسطهما على الأرض وأن يضعهما على الأرض. والسجود يكون على سبعة أعضاء، منها اليدان، منها اليدان هي الوجه واليدان والركبتان وأطراف القدمين. السجود يكون على هذه الأعضاء السبعة ومنها اليدان، فليست مهمة السجود الساجد عندما يسجد أن يسجد بوجهه فقط، بل يسجد بيديه مع وجهه، فيضع اليدين مع الوجه. وإذا سجد
وإذا رفع رفعه فليرفعهما.
وإذا رفع وإذا والذين قالوا في حديث وائل بن حجر كما ذكرت سابقا أنهم يقولون الأعالي أو الأسافل أولا ثم ينتهي بالأعالي، وعند الرفع يرتفع الأعالي وينتهى بالأسافل، فعلى هذا تقدم اليدان تقدم الركبتان ثم اليدان ثم الوجه، وعلى الرفع يرفع الوجه ثم اليدان ثم الركبتان. أيوه. إذا وضع وجهه فليضع يديه.
نعم. وإذا رفعه فليرفعهما.
وإذا رفعه فليرفعهما. أيوه.
أخبرنا زياد بن أيوب.
أخبرنا زياد بن أيوب دلوية، هذا لقب لقب به، وهو ثقة حافظ، أخرج له
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، ما خرج له مسلم ولا ابن ماجه. وكان أحمد يلقبه شعبة الصغير، يعني لحفظه، يعني لحفظه، لأن شعبة معروف بالحفظ في الحفظ.
حدثنا ابن علي.
حدثنا ابن علي هو إسماعيل بن إبراهيم المقسم، وهو ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حدثنا أيوب.
حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني، وهو ثقة ثبت حجة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر، وهو ثقة ثبت، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهم الذين جمعهم السيوطي بقوله المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هل ورد في فضل الصلاة في الروضة شيء من الأحاديث؟
لا نعلم أنه ورد في فضل الروضة في هذا المسجد المبارك، إلا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا يدل على فضلها وعلى تميزها على غيرها، لكن هذا التميز لا يكون في الفرائض، فإن صلاة في الصفوف الأول التي أمامها، وكذلك في الصفوف التي عن في ميامن الصفوف بحذائها ومسامتتها، فإن ذلك أفضل منها. وأما بالنسبة للنوافل فإن لها ميزة ولها فضل، لهذا الحديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
هذا السائل يقول ما هو وقت صلاة الضحى؟
صلاة الضحى من انتهى وقت الكراهة الذي هو ارتفاع الشمس إلى رمح إلى الزوال، هذا كله وقت صلاة الضحى.
هذا السائل يقول هل سبق التندية أحد من السلف في قوله أن المصلي مخير في تقديم اليدين على الركبتين أو العكس؟
نعم، يعني السندي هو يعني قال بأن النهي محور على الكراهة التنزيه، وأن تقديم حديث وائل بن حجر لتقديم الركبتين يدل على الجواز، والمسألة فيها خلاف، يعني ما تذكر الذي قال إلا أنه قبل السندي،
وقبل السندي أنا أظن من كلام الشيخ الإسلامية ذكر هذا يعني ذكر يعني الأقوال الثلاثة وذكر يعني هذا القول يعني ما أتذكر وين لكنه قبل السندي. السندي كما هو معلوم في القرن الثاني عشر والخلاف قديم.
هذا السائل يقول ما هي درجة الأحاديث والآثار التي ذكرها مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه وهل هي بمنزلة ما أخرجه في صحيحه؟
لا يعني ليس كل ما في المقدمة هو يعني مثل ما في الصحيح لأن يعني المقدمة يعني فيها آثار عن العلماء في التصحيح والتضعيف والتجريح والكلام في الرجال وما إلى ذلك لأنها هي لأن يعني بعض العلماء يعني مشهور عن العلماء أنهم يقولون أن أول من ألف في مصطلح الحديث هو ابن خلاد الرامي الهرمزي صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الذي توفي سنة 360 من الهجرة. ومن العلماء من يقول أنه مسبوق على الكتابة في المصطلح وممن سبقه إلى ذلك مسلم في المقدمة وكذلك الترمذي في آخر السنن ويعني جماعة من العلماء كتبوا لكن يعني لكن كونه على سبيل الاستقلال وتأليف كتاب مستقل خاص بالمصطلح المشهور انه ابن خلاد لكن التأليف ضمنا ليس استقلالا سبق اليه ابن خلاد وهي مشتملة على كلام كثير في المصطلح وفي التجريح والتضعيف وفي يعني بعض الكلام في بعض المسائل في المصطلح مثل الارسال والمرسل والاحتجاج بالمرسل وما الى ذلك ويعني ليست في احاديث لكن فيها حديث صحيحة لكن لا أدري هل كل الأحاديث التي فيها كذلك أو لا يعني لا أقول إن كل ما يكون فيها صحيح لا أدري.
هذا السائل يقول كنت مع أحد الإخوة في البرية وصاد لنا صيد ولكنه لم يذكر التسمية عند الذبح هل تسقط التسمية سهوا؟
يعني عند ذبحه
إيه؟
نعم يعني إذا سهى التسمية إذا ذكرت سهوا فإن الذبيحة تحل ولا تحرم.
هذا الأخ يسأل عن حكم لعب الورق الذي يسمى بالباصرة.
لعب الورق هو من اللهو ومن شغل الوقت في غير طائل واشتغال عما ينفع ومن المعلوم أن الإنسان عليه أن يشغل وقته فيما يعود عليه بالخير والرسول صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فهل هذا الذي يشتغل في الورق يعتبر مغبون أو يعتبر رابح هل هو مغبون في وقته أو أنه رابح في وقته أبدا ليس برابح هو مغبون بلا شك.